بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر خلال إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للخامس من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم في الدرس الثالث في عند الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب أخص من الباب الذي قبله، أو هو تابع للباب قبله وداخل في عمومه، فهو كالمتمم للباب السابق. فإن من أعظم فضائل التوحيد أن من كمله وحققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا داخل في فضل التوحيد. أما المناسبة في ذكره هنا، فإنه لما ذكر المصنف رحمه الله ذكر قبله باب فضل التوحيد، ناسب هنا أن يذكر كيفية تحقيق هذا التوحيد وما يحصل به كماله أو كمال فضله وما يحصل من ثواب لمن حققه وكمله، وذلك ترغيبا للنفوس وتشويقا لذلك. ومعنى تحقيقه أي تكميل التوحيد أو تنقيته مما يقدح في كماله من الشرك والبدع والمعاصي، أو من الشرك الأصغر والبدع غير المكفرة والمعاصي الكبائر. أما ما يقدح في أصله كالشرك الأكبر والبدع المكفرة ونحوها فالظاهر أنها ليست مرادة هنا، لأنها تبطله وتفسده وتجتثه من جذوره. فالمراد هنا والله أعلم تكميله وتصفيته مما يشوبه وينقص أو ينقص كماله، والله أعلم. إذن المراد بتحقيقه تنقية هذا التوحيد وتصفيته وتخليصه مما يشوبه أو يؤثر فيه أو يخرمه، ويكون ذلك بأمور ثلاثة كما مر سابقا: ترك الشرك، اجتناب البدع، ترك الذنوب والمعاصي. وأهم هذه الأمور هو ترك الشرك، وترك الذنوب والمعاصي مما يكمل التوحيد، لأن الوقوع فيها إنما ينشأ عن مرض في القلب، وهذا ناشئ من ضعف تعظيم الله في القلب. فمن تجنب هذه الأمور الثلاثة، الشرك والبدع والذنوب والمعاصي، من تجنب هذه الأمور الثلاثة الشرك والبدع والمعاصي فقد حقق التوحيد والله أعلم. قول المصنف هنا رحمه الله: دخل الجنة بغير حساب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من لازم هذا أيضا دخوله بغير عذاب، لأنه متى رفع الحساب رفع العذاب. ولهذا لم يذكر المصنف هذه اللفظة، أي قوله ولا عذاب، والله أعلم. والمراد بالترجمة في هذا الباب أن من أعظم فضائل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأفرده المصنف هنا بهذا الباب دلالة على عظم فضله وكبير شأنه، لكي يحرص المسلم على بلوغه، والله المستعان، ونسأله من فضله. وذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة أدلة تدل على تحقيق التوحيد. الدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دلالة هذه الآية على الباب أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات العظيمة التي هي من أعلى درجات تحقيق التوحيد، وأمرنا الله تعالى بالاقتداء به، فمن اقتدى به واتصف بها أي بهذه الصفات التي وصف الله بها نبيه إبراهيم عليه السلام فقد حقق التوحيد واستحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا ترغيب للمؤمنين وحث لهم على تحقيق ذلك، نسأل الله تعالى من فضله. أما هذه الصفات فالأولى في قوله تعالى: كان أمة، أي قدوة وإماما في الخير، وذلك لتكميله عليه الصلاة والسلام لمقامي الصبر واليقين الذي تنال بهما الإمامة في الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وفى بما أمره الله به، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، كما قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهو إمام يتأسى به، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه هي الصفة الأولى، أنه كان أمة، أي قدوة وإماما في الخير. والثانية في قوله تعالى: قانتا لله، أي خاشعا خاضعا مطيعا لربه، ثابتا على العبادة مداوما عليها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت في اللغة دوام الطاعة. والثالثة، الصفة الثالثة في قوله: حنيفا، وأصل الحنيف، وأصل الحنيف هو المائل، أو أصل الحنف الميل. والحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله هو المقبل إلى الله المعرض عما سواه، يعني الموحد لله تعالى المعرض عن الشرك وأهله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وقد جاء بالحنيفية السمحة. والصفة الرابعة في قوله تعالى: ولم يكن من المشركين، وهذا توكيد لما قبله، أي أن إبراهيم عليه السلام كان سالما من الشرك في القول والعمل والاعتقاد، مفارقا للشرك وأهله بقلبه وبدنه، ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من الشرك وأهله، حيث قال الله تعالى عنه أنه قال لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أما الصفة الخامسة فهي في قوله تعالى: شاكرا لأنعمه، فهو كثير الشكر لربه، عظيم الشكر له عز وجل قولا وفعلا بقلبه ولسانه وجوارحه. فمن أتى بهذه الصفات فقد حقق التوحيد، كما حققها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما فوائد الآية فأولا، الفائدة الأولى أن التوحيد أصل جميع الأديان، والفائدة الثانية بيان الصفات التي بها يحصل تحقيق التوحيد، والثالثة الحث على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه الصفات العظيمة، والرابعة فضيلة إبراهيم وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. فضيلة إبراهيم وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. والفائدة الخامسة أنه ينبغي أن يكون الداعية قدوة للناس في الخير، حتى يتأثروا، حتى يؤثر فيهم ويتأثروا بما هو عليه من الشرع والدين. فائدة السادسة لزوم العبادة والطاعة والثبات عليها، وهذا من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من الفوائد الرد على أهل الجاهلية من المشركين الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم على شركهم. من الفوائد أنه لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك والبراءة منه ومن أهله. ومن الفوائد أن في هذا، في هذه الآية تسلية للموحدين بألا يستوحشوا الطريق لقلة السالكين وكثرة المخالفين. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة باتباع الحق. من الفوائد الثبات على التوحيد. من الفوائد أنه ينبغي للإنسان الثبات، ينبغي للمسلم الثبات على التوحيد لا يحيد عنه، بل والدعوة إليه أي إلى التوحيد ونبذ الشرك، لا كما يفعل بعض المفتونين ممن ينتسب لبعض الجماعات الإسلامية زعموا كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما ممن أقر الشرك أو سكت عنه مقرا له، بل وكذا ممن ينتسب للعلم ولكنه لا ينكر الشرك، بل ويحاضر في مواضع الشرك وأماكنه. نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين. ومن الفوائد وهو آخرها في هذه الآية التحذير من تكثير سواد المشركين أو أهل البدع، ووجوب الحذر من ذلك والبعد عنه. أما الدليل الثاني ففي قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. ذكرت الآيات التي قبل الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله والآيات التي بعدها لأن لها صلة بالآية التي ذكرها رحمه الله. والآية التي ذكرها هي قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالة هذه الآية أو الآيات على الباب في كونه تعالى وصف عباده المؤمنين السابقين بهذه الصفات العظيمة التي من أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، لا شركا أكبر ولا أصغر، ولا شركا قليلا ولا كثيرا، بل قد حققوا التوحيد وكملوه، ومن كان كذلك استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الفوائد من هذه الآية أو هذه الآيات، فأولا بيان الصفات التي بها يتم تحقيق التوحيد، وهي الخشية من الله ومن عذابه، وتصديق آياته السمعية يعني الكتاب والسنة، وآياته الكونية هي مخلوقاته الدالة على عبوديته وألوهيته وعظمته، وكذا تصديق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أي أصحاب هذه الصفات لا يعبدون معه غيره ولا يشركون به شيئا. ثم هم يتسابقون ويتنافسون في فعل الخير وبذله، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم، فهذه صفاتهم، صفات هؤلاء السابقين. الفائدة الثانية أن من اتصف بهذه الصفات فقد استحق أن يكون معهم، أي أن يكون من السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن الفوائد وجوب الابتعاد عن الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره. ومن الفوائد وجوب الخوف من الله تعالى. ومن الفوائد وجوب الإيمان بآيات الله السمعية والكونية. ومن الفوائد استحباب المنافسة في الخير كما كان يفعل صدر هذه الأمة رضي الله عنهم. ومن الفوائد الاهتمام بقبول الأعمال، فإن هذا من صفات الكمل من عباد الله تعالى، نسأل الله من فضله. أما الدليل الثالث فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، ودلالته على الباب ظاهرة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا مطابق صراحة في المعنى، هذه اللفظة مطابقة صريحة في المعنى الذي قصده المؤلف رحمه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أو ذكر صفاتهم فقال بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي أن من أتى بهذه الصفات فقد حقق التوحيد واستحق بذلك دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. ولعلي أذكر هنا مفردات هذا الحديث لأنها مهمة مع ذكر ترجمة من ذكر في هذا الحديث بشيء من الاختصار. قوله عن حسين بن عبد الرحمن، هو السلمي الكوفي رحمه الله، حافظ حجة من كبار أصحاب الحديث، ولد في زمن معاوية رضي الله عنه، مات 36 للهجرة. قوله كنت مع سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هو الإمام الحافظ الفقيه المفسر المقرئ رحمه الله، كان من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج بن يوسف 95 ولم يلبث بعده إلا أياما ومات، يعني الحجاج. قال ميمون بن مهران رحمه الله لقد قتل سعيد وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج لعلمه. وقوله الذي انقض البارحة أي سقط، وقوله قلت أما إني لم أكن في صلاة، القائل هنا هو حسين بن عبد الرحمن، أراد أن ينفي عن نفسه أنه كان يصلي بالليل، يعني أنه لم يكن يصلي، ما كان يصلي بالليل أي تلك الليلة. قوله ولكني لدغت أي لدغته عقرب، وهي من ذوات السموم. قوله قلت ارتقيت، في رواية استرقيت أي طلبت الرقية، حيث أنه طلب الرقية من غيره. قوله فما حملك على ذلك، أي قال سعيد بن جبير رحمه الله ما السبب الذي جعلك تطلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي، والشعبي رحمه الله هو عامر بن شرحبيل الهمداني الإمام علامة عصره، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات 300 للهجرة رحمه الله. قوله عن بريدة بن الحصيب أو بن الحصيب، هو بريدة بن الحصيب بن الحارث الأسلمي رضي الله عنه، وبريدة بضم الباء وفتح الراء، وحصيب بضم الحاء وفتح الصاد، وهو صحابي شهير شهد خيبر والفتح، كان معه اللواء، كان من أمراء عمر رضي الله عنه، مات 63 للهجرة. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، الرقية هي القراءة على المريض أو المصاب، هكذا رويت في حديث الباب موقوفة، لكنها رويت موصولة عند الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو رويت مرفوعة عند الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من عين، العين إصابة العائن غيره بعينه، إصابة العائن غيره بعينه، وبعض الناس يسميها النفس، وبعضهم يسميها الحسد. الحمى هي بضم الحاء وتخفيف الميم وفتحها، وهي اسم لسم كل ما يلدغ ويلسع. أو هي لدغة ذوات السموم. والمقصود هنا لا رقية أولى وأنفع من الرقية من العين والحمى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس المراد من الحديث الحصر، بل حمله العلماء على الأولوية، أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمى، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب، فيستحب لمن أصيب بما ويستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسه أو يرقي أخوه، لحديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. والاسترقاء وطلب الرقى تركه أولى. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، أراد هنا سعيد بن جبير رحمه الله أن يبين له ما هو أفضل من الاسترقاء، أو ما هو أفضل من طلب الرقية، وهو ما حدثه به ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، ومع صغر سنه، إلا أن عمر رضي الله عنه كان يجله ويقدمه مع الأشياخ في مجلسه مع كبار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لعلمه ومكانته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مات رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة. قوله عرضت علي الأمم، قيل أن هذا العرض كان مناما، وقيل كان ليلة الإسراء، ولعل هذا أقرب، فقد جاء في رواية عند الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين، قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد. الحديث، والحديث صححه الترمذي والألباني رحمهم الله تعالى. قوله فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهيط تصغير الرهط، وهم الجماعة دون العشرة كما قال النووي رحمه الله. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الظاهر أن الواو بمعنى أو، يعني والنبي ومعه الرجل أو الرجلان. قال الشيخ: أي ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول ومعه الثلاثة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله والنبي وليس معه أحد، قوله والنبي ليس معه أحد، أي يبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون معه أحد، لكن يبعثه الله لإقامة الحجة، ولأن من الأنبياء من قتل عليهم السلام، من الأنبياء من قتل كما قال الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، وربما في من قتل من لم يتبعه أحد، والله تعالى أعلم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم المراد هنا الأشخاص الذين يرون من بعيد يكونون كالسواد. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أعظم من السواد الأول، لأنه جاء في رواية عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. قوله هذه أمتك، المراد بالأمة هنا أمة الدعوة، وهذه تشمل كل أمته إلى قيام الساعة، وكذلك أمة الإجابة هم المتبعون له المسلمون. قوله بغير حساب ولا عذاب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، انتهى كلامه رحمه الله. أي ظاهر هذا اللفظ أنهم لا يعذبون في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، لا يعذبون ولا يحاسبون، لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت، يعني استزاد ربه، فاستزدت فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ في الفتح وسنده جيد، قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت وهذا إسناد على شرط مسلم، ثم ذكر له شواهد كما في السلسلة الصحيحة. وجاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجاء في المسند أيضا وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وأخرج الإمام أحمد أيضا في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. لكن هذا الحديث في إسناده راويان، أحدهما ضعيف والآخر لم يسمى، قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إسناده ضعيف، لكنه قال بعد ذلك الحديث صحيح فإن له شواهد كثيرة، عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. أقول فإن صح هذا الحديث فالحمد لله على فضله. ولعل هؤلاء الذين ذكروا هنا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لعل هؤلاء هم الذين سماهم الله عز وجل بالمقربين والسابقين، كما في قوله تعالى: والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهم الذين قال الله عنهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والله تعالى أعلم. قوله: فخاض الناس في أولئك، أي تكلموا وتناظروا وانتشر الحديث. قوله: لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لقوة اعتمادهم على الله ولما في ذلك من التعلق بغير الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. وجاء في رواية عند مسلم: هم الذين لا يرقون، أي لا يقرؤون على غيرهم بالرقية، لكن هذه اللفظة شاذة انفرد بها مسلم عن البخاري. فهي رواية شاذة ضعيفة، وذلك لمخالفتها جملة من الأحاديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى نفسه ورقى غيره كما سيأتي. فهذه اللفظة خطأ من جهتين: من جهة الإسناد، حيث إن إسنادها حيث أنها شاذة تفرد بها سعيد بن منصور عن هشيم، ورواه عن هشيم جماعة غير سعيد ولم يذكروا هذه اللفظة. وكذلك من جهة المتن والمعنى، فإن معناها أنهم لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم، وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فإنه كان يرقي نفسه، وكذلك من قوله حيث قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كما مر معنا. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقاه جبريل، لكنه من غير أن يطلب ذلك. المهم أن هذه الرواية شاذة وضعيفة، وهي خطأ، والله أعلم. قوله: ولا يكتوون، أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأن ترك الكي أفضل، لا سيما عند وجود غيره أو عند عدم الحاجة. قوله: ولا يتطيرون، هذه مأخوذة من الطير، وأصله التشاؤم بالطير الذي كان منتشرا في الجاهلية، لكن هذه اللفظة تعم كل ما يتشاؤم به من مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وهي لا تجوز مطلقا، أي الطيرة أو التطير أو التشاؤم لا يجوز مطلقا. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأمور السابقة. وسيأتي معنى التوكل. فقام عكاشة بن محصن، قوله فقام عكاشة بن محصن، هو عكاشة بن محصن بضم العين ومحصن لكسر الميم كان من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا، قاتل مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، قاتل أهل الردة حتى استشهد رضي الله عنه عام 12 للهجرة. أدعو الله أن يجعلني، قوله أدعو الله أن يجعلني منهم، في رواية للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم، وفي رواية أنه قال أنه لما سأله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، لم يذكر هذا الرجل بل أبهم ولا حاجة لمعرفة اسمه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختلف العلماء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أي قال له، قال لهذا الرجل سبقك بها عكاشة، فقيل إنه كان منافقا فأراد ألا يجابهه بما يكره تأليفا، وقيل خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا. قال الشيخ وهذا أقرب، أي أقرب من القول بأنه كان منافقا، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن فوائد هذا الحديث العظيم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وصلاحا وتوفيقا وبركة وإحسانا، وأن يغفر لنا ولمشائخنا ووالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين، وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، وأن يعلي أمرهم، وأن يخذل أهل الكفر والبدع الذين أفسدوا في بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر خلال إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للخامس من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم في الدرس الثالث في عند الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب أخص من الباب الذي قبله، أو هو تابع للباب قبله وداخل في عمومه، فهو كالمتمم للباب السابق. فإن من أعظم فضائل التوحيد أن من كمله وحققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا داخل في فضل التوحيد. أما المناسبة في ذكره هنا، فإنه لما ذكر المصنف رحمه الله ذكر قبله باب فضل التوحيد، ناسب هنا أن يذكر كيفية تحقيق هذا التوحيد وما يحصل به كماله أو كمال فضله، وما يحصل من ثواب لمن حققه وكمله، وذلك ترغيبا للنفوس وتشويقا لذلك. ومعنى تحقيقه أي تكميل التوحيد أو تنقيته مما يقدح في كماله من الشرك والبدع والمعاصي، أو من الشرك الأصغر والبدع غير المكثرة والمعاصي الكبائر. أما ما يقدح في أصله كالشرك الأكبر والبدع المكثرة ونحوها، فالظاهر أنها ليست مرادة هنا، لأنها تبطله وتفسده وتجتثه من جذوره. فالمراد هنا والله أعلم تكميله وتصفيته مما يشوبه وينقص أو ينقص كماله، والله أعلم. إذن المراد بتحقيقه تنقية هذا التوحيد وتصفيته وتخليصه مما يشوبه أو يؤثر فيه أو يخرمه، ويكون ذلك بأمور ثلاثة كما مر سابقا: ترك الشرك، اجتناب البدع، ترك الذنوب والمعاصي. وأهم هذه الأمور هو ترك الشرك، وترك الذنوب والمعاصي مما يكمل التوحيد، لأن الوقوع فيها إنما ينشأ عن مرض في القلب، وهذا ناشئ من ضعف تعظيم الله في القلب. فمن تجنب هذه الأمور الثلاثة الشرك والبدع والذنوب والمعاصي فقد حقق التوحيد، والله أعلم. قول المصنف هنا رحمه الله دخل الجنة بغير حساب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من لازم هذا أيضا دخوله بغير عذاب، لأنه متى رفع الحساب رفع العذاب. ولهذا لم يذكر المصنف هذه اللفظة أي قوله ولا عذاب، والله أعلم. والمراد بالترجمة في هذا الباب أن من أعظم فضائل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأفرده المصنف هنا بهذا الباب دلالة على عظم فضله وكبير شأنه، لكي يحرص المسلم على بلوغه، والله المستعان، ونسأله من فضله. وذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة أدلة، تدل على تحقيق التوحيد. الدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دلالة هذه الآية على الباب أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات العظيمة التي هي من أعلى درجات تحقيق التوحيد، وأمرنا الله تعالى بالاقتداء به، فمن اقتدى به واتصف بها أي بهذه الصفات التي وصف الله بها نبيه إبراهيم عليه السلام فقد حقق التوحيد واستحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا ترغيب للمؤمنين وحث لهم على تحقيق ذلك، نسأل الله تعالى من فضله. أما هذه الصفات فالأولى في قوله تعالى: كان أمة، أي قدوة وإماما في الخير، وذلك لتكميله عليه الصلاة والسلام لمقامي الصبر واليقين الذي تنال بهما الإمامة في الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وفى بما أمره الله به كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، كما قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فهو إمام يتأسى به كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه هي الصفة الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما في الخير. والثانية في قوله تعالى: قانتا لله، أي خاشعا خاضعا مطيعا لربه، ثابتا على العبادة مداوما عليها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت في اللغة دوام الطاعة. والثالثة، الصفة الثالثة في قوله حنيفا، وأصل الحنيف وأصل الحنيف هو المائل، أو أصل الحنف الميل، والحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله هو المقبل إلى الله المعرض عما سواه، يعني الموحد لله تعالى المعرض عن الشرك وأهله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وقد جاء بالحنيفية السمحة. والصفة الرابعة في قوله تعالى: ولم يكن من المشركين، وهذا توكيد لما قبله، أي أن إبراهيم عليه السلام كان سالما من الشرك في القول والعمل والاعتقاد، مفارقا للشرك وأهله بقلبه وبدنه، ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من الشرك وأهله، حيث قال الله تعالى عنه أنه قال لأبيه وقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أما الصفة الخامسة فهي في قوله تعالى: شاكرا لأنعمه، فهو كثير الشكر لربه، عظيم الشكر له عز وجل قولا وفعلا بقلبه ولسانه وجوارحه. فمن أتى بهذه الصفات فقد حقق التوحيد كما حققها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما فوائد الآية فأولا، الفائدة الأولى أن التوحيد أصل جميع الأديان. والفائدة الثانية بيان الصفات التي بها يحصل تحقيق التوحيد. والثالثة الحث على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه الصفات العظيمة. والرابعة فضيلة إبراهيم وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام، فضيلة إبراهيم وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. والفائدة الخامسة أنه ينبغي أن يكون الداعية قدوة للناس في الخير حتى يتأثروا حتى يؤثر فيهم ويتأثروا بما هو عليه من الشرع والدين. فائدة السادسة لزوم العبادة والطاعة والثبات عليها، وهذا من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من الفوائد الرد على أهل الجاهلية من المشركين الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم على شركهم. من الفوائد أنه لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك والبراءة منه ومن أهله. ومن الفوائد أن في هذا في هذه الآية تسلية للموحدين لئلا يستوحشوا الطريق لقلة السالكين وكثرة المخالفين. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة باتباع الحق. من الفوائد الثبات على التوحيد. من الفوائد أنه ينبغي للإنسان الثبات، ينبغي للمسلم الثبات على التوحيد لا يحيد عنه، بل والدعوة إليه أي إلى التوحيد ونبذ الشرك، لا كما يفعل بعض المفتونين ممن ينتسب لبعض الجماعات الإسلامية زعموا كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما ممن أقر الشرك أو سكت عنه مقرا له، بل وكذا ممن ينتسب للعلم ولكنه لا ينكر الشرك بل ويحاضر في مواضع الشرك وأماكنه. نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين. ومن الفوائد وهو آخرها في هذه الآية التحذير من تكثير سواد المشركين أو أهل البدع ووجوب الحذر من ذلك والبعد عنه. أما الدليل الثاني ففي قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. ذكرت الآيات التي قبل الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله والآيات التي بعدها لأن لها صلة بالآية التي ذكرها رحمه الله. والآية التي ذكرها هي قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالة هذه الآية أو الآيات على الباب في كونه تعالى وصف عباده المؤمنين السابقين بهذه الصفات العظيمة التي من أعظمها أنهم بربهم لا يشركون لا شركا أكبر ولا أصغر ولا شركا قليلا ولا كثيرا، بل قد حققوا التوحيد وكملوه، ومن كان كذلك استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الفوائد من هذه الآية أو هذه الآيات فأولا بيان الصفات التي بها يتم تحقيق التوحيد، وهي الخشية من الله ومن عذابه، وتصديق آياته السمعية يعني الكتاب والسنة، وآياته الكونية هي مخلوقاته الدالة على عبوديته وألوهيته وعظمته، وكذا تصديق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أي أصحاب هذه الصفات لا يعبدون معه غيره ولا يشركون به شيئا، ثم هم يتسابقون ويتنافسون في فعل الخير وبذله، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم، فهذه صفاتهم صفات هؤلاء السابقين. الفائدة الثانية أن من اتصف بهذه الصفات فقد استحق أن يكون معهم، أي أن يكون من السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن الفوائد وجوب الابتعاد عن الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره. ومن الفوائد وجوب الخوف من الله تعالى. ومن الفوائد وجوب الإيمان بآيات الله السمعية والكونية. ومن الفوائد استحباب المنافسة في الخير كما كان يفعل صدر هذه الأمة رضي الله عنهم. ومن الفوائد الاهتمام بقبول الأعمال، فإن هذا من صفات الكمل من عباد الله تعالى، نسأل الله من فضله. أما الدليل الثالث فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن حسين بن عبد الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في الصلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، ودلالته على الباب ظاهرة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا مطابق صراحة في المعنى، هذه اللفظة مطابقة صريحة في المعنى الذي قصده المؤلف رحمه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أو ذكر صفاتهم فقال بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي أن من أتى بهذه الصفات فقد حقق التوحيد واستحق بذلك دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تعالى من فضله العظيم. ولعلي أذكر هنا مفردات هذا الحديث لأنها مهمة مع ذكر ترجمة من ذكر في هذا الحديث. بشيء من الاختصار. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي الكوفي رحمه الله، حافظ حجة من كبار أصحاب الحديث، ولد في زمن معاوية رضي الله عنه، مات سنة 36 للهجرة. قوله كنت مع سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هو الإمام الحافظ الفقيه المفسر المقرئ رحمه الله، كان من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 ولم يلبث بعده إلا أياما ومات، يعني الحجاج. قال ميمون بن مهران رحمه الله لقد قتل سعيد وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج لعلمه. وقوله الذي انقض البارحة أي سقط، وقوله قلت أما إني لم أكن في صلاة، القائل هنا هو حسين بن عبد الرحمن، أراد أن ينفي عن نفسه أنه كان يصلي بالليل، يعني أنه لم يكن يصلي، ما كان يصلي بالليل أي تلك الليلة. قوله ولكني لدغت أي لدغته عقرب، وهي من ذوات السموم. قوله قلت ارتقيت، في رواية استرقيت أي طلبت الرقية، حيث أنه طلب الرقية من غيره. قوله فما حملك على ذلك، أي قال سعيد بن جبير رحمه الله ما السبب الذي جعلك تطلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي، والشعبي رحمه الله هو عامر بن شرحبيل الهمداني الإمام علامة عصره، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300 رحمه الله. قوله عن بريدة بن الحصيب أو بن الحصيب، هو بريدة بن الحصيب بن الحارث الأسلمي رضي الله عنه، وبريدة بضم الباء وفتح الراء، وحصيب بضم الحاء وفتح الصاد، وهو صحابي شهير شهد خيبر والفتح، كان معه اللواء، كان من أمراء عمر رضي الله عنه، مات سنة 63 للهجرة. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، الرقية هي القراءة على المريض أو المصاب، هكذا رويت في حديث الباب موقوفة، لكنها رويت موصولة عند الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رويت مرفوعة عند الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من عين، العين إصابة العائن غيره بعينه، إصابة العائن غيره بعينه، وبعض الناس يسميها النفس، وبعضهم يسميها الحسد. الحمى هي بضم الحاء وتخفيف الميم وفتحها، وهي اسم لسم كل ما يلدغ ويلسع. أو هي لدغة ذوات السموم. والمقصود هنا لا رقية أولى وأنفع من الرقية من العين والحمى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وليس المراد من الحديث الحصر، بل حمله العلماء على الأولوية، أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمى، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب، فيستحب لمن أصيب بما ويستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسه أو يرقي أخوه، لحديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. والاسترقاء وطلب الرقى تركه أولى. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، أراد هنا سعيد بن جبير رحمه الله أن يبين له ما هو أفضل من الاسترقاء، أو ما هو أفضل من طلب الرقية، وهو ما حدثه به ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، ومع صغر سنه إلا أن عمر رضي الله عنه كان يجله ويقدمه مع الأشياخ في مجلسه مع كبار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لعلمه ومكانته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مات رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة. قوله عرضت علي الأمم، قيل أن هذا العرض كان مناما، وقيل كان ليلة الإسراء، ولعل هذا أقرب، فقد جاء في رواية عند الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين، قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد. الحديث، والحديث صححه الترمذي والألباني رحمهم الله تعالى. قوله فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهيط تصغير الرهط، وهم الجماعة دون العشرة كما قال النووي رحمه الله. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الظاهر أن الواو بمعنى أو، يعني والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، قال الشيخ أي ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول ومعه الثلاثة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله والنبي وليس معه أحد، قوله والنبي ليس معه أحد، أي يبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون معه أحد، لكن يبعثه الله لإقامة الحجة، ولأن من الأنبياء من قتل عليهم السلام، من الأنبياء من قتل كما قال الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، وربما في من قتل من لم يتبعه أحد، والله تعالى أعلم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم المراد هنا الأشخاص الذين يرون من بعيد يكونون كالسواد. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أعظم من السواد الأول، لأنه جاء في رواية عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. قوله هذه أمتك، المراد بالأمة هنا أمة الدعوة، وهذه تشمل كل أمته إلى قيام الساعة، وكذلك أمة الإجابة هم المتبعون له المسلمون. قوله بغير حساب ولا عذاب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. انتهى كلامه رحمه الله. أي ظاهر هذا اللفظ أنهم لا يعذبون في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، لا يعذبون ولا يحاسبون، لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت، يعني استزاد ربه، فاستزدت فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ في الفتح وسنده جيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت وهذا إسناد على شرط مسلم، ثم ذكر له شواهد كما في السلسلة الصحيحة. وجاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجاء في المسند أيضا وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وأخرج الإمام أحمد أيضا في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. لكن هذا الحديث في إسناده راويان، أحدهما ضعيف والآخر لم يسمى. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إسناده ضعيف، لكنه قال بعد ذلك: الحديث صحيح فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. أقول: فإن صح هذا الحديث فالحمد لله على فضله. ولعل هؤلاء الذين ذكروا هنا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لعل هؤلاء هم الذين سماهم الله عز وجل بالمقربين والسابقين، كما في قوله تعالى: والسابقون أولئك المقربون، وهم الذين قال الله عنهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والله تعالى أعلم. قوله: فخاض الناس في أولئك، أي تكلموا وتناظروا وانتشر الحديث. قوله: لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لقوة اعتمادهم على الله ولما في ذلك من التعلق بغير الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. وجاء في رواية عند مسلم: هم الذين لا يرقون، أي لا يقرؤون على غيرهم بالرقية، لكن هذه اللفظة شاذة انفرد بها مسلم عن البخاري، فهي رواية شاذة ضعيفة، وذلك لمخالفتها جملة من الأحاديث. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى نفسه ورقى غيره كما سيأتي. فهذه اللفظة خطأ من جهتين: من جهة الإسناد، حيث أنها شاذة، تفرد بها سعيد بن منصور عن هشيم، ورواه عن هشيم جماعة غير سعيد ولم يذكروا هذه اللفظة. وكذلك من جهة المتن والمعنى، فإن معناها أنهم لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم، وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فإنه كان يرقي نفسه، وكذلك من قوله حيث قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كما مر معنا. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقاه جبريل، لكنه من غير أن يطلب ذلك. المهم أن هذه الرواية شاذة وضعيفة، وهي خطأ، والله أعلم. قوله: ولا يكتوون، أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأن ترك الكي أفضل، لا سيما عند وجود غيره أو عند عدم الحاجة. قوله: ولا يتطيرون، هذه مأخوذة من الطير، وأصله التشاؤم بالطير الذي كان منتشرا في الجاهلية، لكن هذه اللفظة تعم كل ما يتشاؤم به من مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وهي لا تجوز مطلقا، أي الطيرة أو التطير أو التشاؤم لا يجوز مطلقا. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأمور السابقة. وسيأتي معنى التوكل. فقام عكاشة بن محصن، قوله فقام عكاشة بن محصن، هو عكاشة بن محصن بضم العين ومحصن بكسر الميم، كان من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا، قاتل مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، قاتل أهل الردة حتى استشهد رضي الله عنه عام 12 للهجرة. أدعو الله أن يجعلني، قوله أدعو الله أن يجعلني منهم، في رواية للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. وفي رواية أنه قال أنه لما سأله ادعو الله أن يجعلني منهم قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. لم يذكر هذا الرجل بل أبهم، ولا حاجة لمعرفة اسمه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اختلف العلماء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أي قال له، قال لهذا الرجل سبقك بها عكاشة، فقيل إنه كان منافقا فأراد ألا يجابهه بما يكره تأليفا، وقيل خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم. فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا، قال الشيخ وهذا أقرب، أي أقرب من القول بأنه كان منافقا، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن فوائد هذا الحديث العظيم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وصلاحا وتوفيقا وبركة وإحسانا، وأن يغفر لنا ولمشائخنا ووالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين، وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، وأن يعلي أمرهم، وأن يخذل أهل الكفر والبدع الذين أفسدوا في بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.